وقف بنا الكلام عند قوله رحمه الله تعالى: وألا نقول كما قال في الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر. الذنوب نوعان: ذنوب تسمى كبائر وذنوب تسمى صغائر. قال الله عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ويقول عز وجل بيانا للذنوب من حيث العموم: المكفر منها وغير المكفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك الذي هو الأكبر إذا لقي العبد به ربه فإن الله تعالى قد حرم عليه الجنة وقد يئس من رحمة الله، كما قال تعالى في الكفار: فأولئك يئسوا من رحمتي. قال عز وجل عن عيسى عليه الصلاة والسلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فهذا الذنب قد انقطع أمل صاحبه في المغفرة، نعوذ بالله من حال أهل النار. الذنوب الأخرى هي على نوعين: منها ما هو كبائر كما ذكر الله تعالى في الآية السابقة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، في الآية وضع الكتاب. الآية الثانية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر سيئاتكم. فعلم من قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم أن السيئات التي تكفر هي الصغائر، وأما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة مستقلة. فإذا لقي العبد الموحد ربه بكبائر فقد أجمع أهل السنة على أنه تحت مشيئة الله بنص الآية، فإن شاء الله غفر له وإن شاء عاقبه، وقد يتلقاه تعالى برحمته وإن كان شاربا للخمر، إن كان زانيا، إن كان ما كان، لأن الميزان في هذا إلى الله عز وجل، ولا يدخل بين الله وبين عباده، قال لا يغفر لهذا ويغفر لهذا، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. خالفت الخوارج في صاحب الكبيرة، وزعم الخوارج أن صاحب الكبيرة يكفر، لأنهم يجعلون الذنب كفرا. وبالغ الأزارقة منهم فكفروا حتى بالصغيرة، وهذا يبين لك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: سفهاء الأحلام. لأنه هل فيه أحد ما يقع من الصغيرة أصلا؟ ما يمكن، ولا من الأزارقة أنفسهم. ومقتضى كلامهم أن كل من على الأرض من السماء الآتي الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطأ، لا بد أن يقع الخطأ. فحاصل الأمر أن الخوارج لجوا وعاندوا وبالغوا في أمر صاحب الكبيرة، ومن هنا خرجت المرجئة وهي تيار قابل الخوارج فسهلوا من أمر الكبائر، حتى قال غلاتهم: إن الإيمان إذا تحقق عند العبد فإنه لا تضره المعصية، نسأل الله العافية والسلامة. فهؤلاء قنطوا الخوارج، قنطوا الناس، وأولئك جرأوا الناس على المعاصي. ومنهج أهل السنة رحمة الله تعالى عليهم ثبتنا على منهجهم هو الوسط، وسط كما ذكر شيخ الإسلام، قال: الإسلام وسط في الأديان، وأهل السنة وسط في الفرق. وساق أمثلة كثيرة على هذا أن أهل السنة وسط، لأن الضلال يكون بأحد طريقين: بالخروج عن الطريق المستقيم بالزيادة عليه أو بالنقص منه. ولهذا جاء عن الأوزاعي أثر نافع جدا يقول: إن للشيطان محجتين، يعني طريقين، لا يبالي أيهما سلك العبد، غلو أو تقصير، لأن مراده أن يزيغ الناس عن الطريق المستقيم. فكونهم يغلون ويكون خوارج أو يقصرون ويكونون مرجئة، المهم عند الشيطان أن يزيلهم عن الصراط الذي قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالخوارج بالغوا في أمر الكبائر هذه المبالغة، حتى أخرجوا صاحب الذنب من الإيمان، نسأل الله العافية والسلامة. وأقوى ما يرد به عليهم كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن لأهل الكبائر حدودا: السارق تقطع يده، القاذف يجلد، الزاني البكر يجلد ويغرق، وإذا كان محصنا رجم وقتل لا على سبيل الحد الكفري ولكن على سبيل الحد الذي يقام عليه بصفته محصنا، بدليل أنه إذا كان بكرا فإنه لا يقتل. يقول شيخ الإسلام أعظم ما يرد به أو من أعظم ما يرد به على الخوارج الحدود. والخوارج مقتضى كلامهم أن السارق والقاتل والقاذف والزاني مثلهم مثل المرتد، فأي معنى للحدود؟ المرتد يقتل لزاما، فكون أصحاب الذنوب لهم حدود خاصة هذا يدل على بطلان قول الخوارج بلا شك. ثم قال رحمه الله: ولا نكفر بشيء من الذنوب. هذا هو الأصل عند أهل السنة، أن الذنوب لا يكفر بها، الذنوب المعروفة مثل شرب الخمر والسرقة من حلال. قال: إنما الكفر في ترك الخمس. ومراد بالخمس المذكورة في حديث بني الإسلام على خمس، وهذا قول لبعض السلف ورواية عن أحمد رحمه الله، أن من ترك أي من هذه المباني فإنه يكفر. القول الثاني أن الذي يترك الصلاة والزكاة هو الذي يكفر دون من يترك الصوم والحج. القول الثالث أن من يترك الصلاة والزكاة إن قاتل عليها يكفر، وإن لم يقاتل عليها لم يكفر. القول الرابع وهو الرواية الصحيحة التي دلت عليها النصوص وعليها اتفاق الصحابة رضي الله عنهم، أن ترك الصلاة وحده هو الذي يكون به الكفر. وهذا أدلته كثيرة وبسطها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى، وبين وجوه الدلالة على أن ترك الصلاة كفر، والمقام يقصر من بناء عن الإطالة في مثل هذا. فهو رحمه الله اختار إحدى الروايات أن الكفر يكون في ترك الخمس. قرأت اللي بعدها فأما ثلاث.
قال رحمه الله تعالى: فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركها من لم يتشهد ولم يصل ولم يصم، لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحج. وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه، ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد، متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم. وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، ويحج لأهله ويجب لأهله أن يحجوا عنه ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته.
تقدم أن الروايات في هذا على ما ذكرنا، لكن هنا كلامه يقول: أما ثلاث يعني من هذه فلا يناظر عليها، وهي الشهادتان من لم يتشهد، وهذا بالإجماع، من لم يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنه لا يعد مسلما حتى يتشهد. قال: ولم يصلي، وذلك بالآيات والأحاديث الدالة على أن ترك الصلاة كفر. قال: ولم يصم، وعلل اختياره في الصوم بقوله: لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته. يقول: رمضان في الشهر التاسع، فإذا هو تركه فإنه في الشهر العاشر أو الحادي عشر ليس هو رمضان. قال: فهذه لا يناظر تاركها، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عاملا عن وقته. يقول: لا يجزئ، لأن الله فرض الصوم في رمضان ولم يفرضه في شوال أو في محرم أو غيره، وإن كان يلزمه شرعا قطعا، إذا هو العياذ بالله فرط متعمدا وأفطر فإنه يقال لهم تب إلى الله عز وجل وصم بدل الأيام التي صمت، وإن كان رمضان لا يمكن أن يعدل به، لكن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. قال: أما الزكاة فمتى أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس، يعني في تأخيرها، ومراده أنه لا يكفر بها. وأما الحج فمن وجب عليه وهو المستطيع، لأن الله تعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع، فلا يجب الحج على كل أحد إنما يجب على المستطيع. فمن وجب عليه ووجد السبيل، والسبيل الذي يوصل إلى الحج أن يكون عنده زاد وأن يكون عنده راحلة، واختار كثير من أهل العلم أن المرأة التي لا تجد محرما لا يلزمها الحج لأنها في حكم غير المستطيع، ولا يحل لها أن تسافر للحج إذا كانت لا محرم لها، والله تعالى قد أعذرها. والقول بأنها تسافر مع رفقة مأمونة من النساء قول لبعض أهل العلم لا شك، لكن الصواب عدمه. فلا تكلف، لا تكلف هذه المسكينة أن تأتي من الشام، من العراق، من مصر، من خراسان مع نساء، إنما لا بد من محرم. فإذا لم يوجد لها محرم فإن الله ما كلفها، فتكون كمن لا يستطيع. قال: وجد السبيل إليه وجب عليه. ثم قال: ولا يجب عليه في عامه ذلك. هذا قول لبعض أهل العلم أن الحج لا يجب على الفور، يعني لا يجب مباشرة. وقال آخرون إن الحج يجب على الفور لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فإذا تمكن فإنه يحج لأنه متمكن هذه السنة وقد لا يتمكن العام القادم، قادر على نفقة الحج هذه السنة قد لا يقدر عليه في العام القادم. فإذا جاء العام القادم وهو غير قادر أو افتقر بعد غناه قالوا فقد فرط، لأنه كان بإمكانه أن يحج في العام الذي قبله. وقال آخر لا يكون مفرطا لأن الحج ليس على الفور. المسألة في الخلاف، هل الحج على الفور يعني يلزم مباشرة أو أنه على التراخي؟ فهو رحمه الله يرى أنه إذا أداه ولو بعد حين لم يكن آثما في تأخيره. وفرق بين الحج وبين الزكاة بأن الزكاة حق للمسلمين، هذا وجه الفرق، لأنه يمنع هذا الحق عن مستحقها، لأن الزكاة في مالك ليست لك. فإذا كان عندك 40,000 فمنها 1,000 ليست لك، حال عليها الحول هذه ليست لك، يجب أن تخرجها، وليس لك أن تعدها في مالك، لأنه في كل 40,000 هناك 1,000، لأن الزكاة ربع العشر في الأموال، يعني 2.5%، 2.5% في كل 40 ريال، في 40 الثانية ريال، هذه 80 فيها ريالان، 100 فيها ريالان ونصف، ففي كل 40 يكون عليك ريال واحد. هذا قطعا إذا حالت 40 وحدها ما يحول، ما تعد نصابا، لكن في المقصود بيان المقدار. فإذا كان عندك مثلا 40,000 فمنها 1,000 ريال من هذه ليست لك، حبسك لها وتأخيرك لها أنت به آثم لأنها ليست لك. قال: أما الحج فإنه أمر بينه وبين الله، فلو أداه مثلا بعد 10 سنين يقول هذا بينه وبين الله بخلاف حق الناس. قال: وإن هو مات وهو واجد مستطيع، يعني أن الاستطاعة تحققت لكنه مات ولم يحج، سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، يعني تمنى أنه يعود إلى الدنيا ليحج. قال: واجب لأهله أن يحجوا عنه أو أن يحججوا عنه، يعني يحجهم، يحج أحدهم وهذا الأحسن إذا أمكن، أو أن يوكلوا ثقة مأمونا ليحج عنه. قال: ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه. وإخراج الحج يكون من ماله هو، فالتركة لا يقسم منها النصيب المرتبط بالحج، لأن الحج أمر واجب عليه فيخرج من ماله هو. فإن تبرع أحد من قرابته وحج عنه فأجره على الله. قال: كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. وبذلك انتهى كلام الحميدي رحمه الله تعالى في هذه